السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا تفسير الحافظ ابن كثير. وقبل ذلك أود أن ننبه على أمر الانضباط والمواظبة في أمر التعبد لله، وينقسم الأمر إلى قسمين: انضباط في النوافل، انضباط في الفرائض. أما إذا ترك العبد الانضباط في النوافل كقيام الليل واستخف أو استهان بأمرها فإنك ستجد وقتا في هذا الشخص أنه سيتهاون بالواجبات، وإذا تهاون بالواجبات هو على خطر، إذ أن الواجبات سياج التوحيد. فإذا تهاون بالشبهات أو أوشك أن يقع في المحرمات، فالشريعة جعلت سياجات لحماية الدين والتوحيد في القلب والإيمان بالله، سياج من الفرائض كإتيان الزكاة وترك المحرمات كالفواحش والربا والبيوع المحرمة وعقوق الوالدين والبغي والظلم ونحو ذلك. هذا سياج. السياج الذي بعده ترك فعل المستحبات وترك المكروهات. بل السياج الذي قبله ترك المشتبهات ثم فعل المستحبات وترك المكروهات، ولا بعد خلاف الأولى، ولا بعد ترك الاستغراق في الملذات والمباحات بما لا يفيد العبد كما قال حسسنا وترك ما لا يعنيه. فإذا تهاون فاستغرق في الملذات والمباحات فصار يسرف في طعامه وشرابه ويسرف في لباسه وفي هندامه إلى آخره، أو استغرق المباحات ولو لم تكن في إسراف لكن استغرق الوقت فيها في الملاذ وإرفاه البدن، فإنه سيقسو قلبه ويأتي حينئذ المرحلة الثانية وهو التهاون المستحبات وفعل المكروهات وفعل المشتبهات، ثم المرحلة الأخطر التهاون ببعض الواجبات، إلى أن يتهاون ويتهاون فيضعف إيمانه. فلربما في موقف من المواقف كموت ولد أو فقد تجارة يقع في الكفر والتسخط في باطنه على قدر الله، وهذه المصيبة أعظم المصائب. فينبغي العبد أن يتدرج، ينبغي العبد ألا يستدرجه الشيطان. قال الله تعالى بخطواته للكفر: الشيطان أول ما يريد منك الكفر، ما استطاع البدع، ما استطاع الكبائر، ما استطاع التهاون بالمستحبات إلى آخره، فيصنع فيجاهد حتى يوقعك في الكفر مثله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت الآن حينئذ واظب على فرائضك، ولتحافظ على المواظب على فرائضك واظب على المستحبات كأذكار الصباح والمساء والصدقات، نعم، وحضور أيضا حلقات الذكر لا تغيب عنها واضح، فإن تهاونت بتهاون تتهاون إلى أن تصل لما هو الشر، لا تتهاون، وكن ثابتا على دين الله. وأعظم سبب للثبات على دين الله طلب العلم والعمل به. يعني شوف الآن، شفت أذكر شخصين، شخص تاب إلى الله وترك يعني علاقات النساء وترك المحرمات وترك، لكنه ما طلب العلم، ما قعد فترة في هذا الاستقامة إلا انقلب على عقبيه، لأن ما عنده علم يرسخ به في الدين. وآخر لما تاب إلى الله بدأ يلزم الشيوخ ويطلب العلم، فهو ثابت حتى الآن. يعني أعرف الشخص من 30 سنة إلى الآن. إذن من أعظم أسباب الثبات طلب العلم، فإن الله يشكر للعبد طالب العلم حتى يثبته على دينه، لأنه اهتم بشرعه وعظم ربه. ومن دلالة تعظيمه لله دراسة خطاباته في القرآن والسنة مثل تفسير ابن كثير، فينظر الله هذا العبد مهتم بدينه يثبته ويرزقه، كما قال في سورة الجمعة عن الصحابة، يعني وإذا سمعوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوه قائم. فوعظهم الله، قل ما عند الله بطلبكم للعلم وسماعكم خطبة الجمعة خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين. في الفترة هذه اللي حبست نفسك بطلب العلم، يوم سيرزقك الله أحسن الرزق، حتى يدهش من حولك كيف رزقت هذا، يدهش كيف جاب هذا، يرزقك الله. أبو هريرة كيف امتخط في الكتاب، لزم النبي أفقر الناس يتلوى من الجوع، ثم في آخر أمره يمتخط في الكتاب. السبب أن الله يشكر لعبده طالب العلم، يشكر له اهتمامه بدينه فيرزقه ويصلح باله ويصلح زوجه ويصلح عياله. ويدل على ذلك وأنه يثبت من فيما في أولئك من يطلب العلم لله مخلصا له، ويطلبه عند أهله، لا كلما سمع حلقة وزميلة بس يقول بنفطر بعد الحلقة ترى فيه في بس كذا حلقة وذهب، ما يعرف من هو الشخص اللي يطلب عنده العلم. خطر هذا عليك، خطر. ليس كلما قيل عند فلان حلقة تذهب وتركض حتى تعرف قوة في علم الله أو في العلم. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وروي عن ابن عباس أنه جاءه رجل ليعلمه في مع المصلين، فأخذ يعظ ويتكلم بالعلم وابن عباس لا يلتفت إليه، فأنكر على ابن عباس قال أنا أتكلم بالعلم أنت ما تلتفت لي. قال في الزمن الأول قبل أن يركب الناس البدع، إذا واحد تحدثنا عن رسول الله ائتمناه، لأن الزمن نقي. فلما ركب الناس الصعب والذلول وفعلوا البدع صاروا يأتون بأحاديث وشبهات لاستدلال بدينهم، فاضطررنا حينئذ أن نقول سموا رجالكم، سموا إيش رجالكم، يقول عندنا فلان يبيجي مثلا المسجد يعلم الناس القرآن فرضا، نقول سمي لي رجالك من مشايخك، حينئذ يبين الله لك من هو، بالسؤال عن من أخذ العلم. نعم. وذلك إذا أخذ العلم عن جماعة التكفير أو عن دواعش أو عن سرورية، في الغالب أنه سروري حتى لو أخفى عليك، لأن التلميذ يتبع شيخه في الغالب، في الغالب. فلا ينبغي لك أن تتهاون في السماع العلم. يقول في حلقة في مكان فلان، في حلقة، طيب حلقة من هو؟ هل أثنى عليه علماء بلدك؟ الشيخ الفوزان قال عنه أنه من ذوي العلم، أو قال أنه من أهل أو عنده أعمال مستفيضة تدل أنه من أهل العلم كالألباني إلى آخره، وقبل كلامه العلماء وأثنوا عليه. طيب وين؟ مجهول ما نأخذ عنه العلم، ما نأخذ أي شخص يخرج لنا في القنوات يفتي نأخذ عنه العلم، خطر هذا. ولذلك فتح من هو المسلم فصل كامل في ترك الأخذ العلم عن المجاهيل، وندموا الآن اللي أخذوا العلم عن المجاهيل، ندموا ندم شديد اللي أخذوا العلم عن المجاهيل، صاروا الآن من التكفيريين، وصاروا في يعني تبعثرت حياتهم وأوراقهم. قالوا يا ليتنا أخذنا العلم عن علماء البلد واستفدنا منهم، فهم الآن الناجون الذين درسوا عند من يضمن علمه لا من يجهل حاله. نعم، أن يجهل حاله، فنسأل الله العافية. فيعرف أسماء من هم من أهل البدع والضلال فيحذرهم ولا يجلس إليهم ويسمع منهم، كما قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. سليمان العلوان لا يقرر منهج السلف في معاملة ولي الأمر، بل يرى التكفير لولاة الأمور، وليس عنده ولي أمر مسلم. عبد الله السعد لا يرى منهج السلف في معاملة ولي الأمر وفي التكفير. نبيل العوضي، سلمان العودة، سفر الحوالي، عدنان عرعور، هذه الأسماء اشتغلت في السياسة الغير شرعية. فعلى المسلم أن يحذر أن يجالس من يجالس هؤلاء وأخذ عنهم العلم. وفي مصر أبو إسحاق الحويني، والثاني اللي اسمه هذا محمد حسان، والثالث مصطفى العدوي، يبتعد عن هؤلاء. فأهل العلم يعرفون أكثر منك، أنت ما تعرف مثل ما يعرف أهل العلم. الآن إذا واحد مريض تسأل عنه طبيب ولا تسأل عنه سباك؟ تسأل عنه طبيب يعرف مرضه. كذلك أهل العلم يعرف الرجال. دخل رجل على الإمام أحمد وقال: فلان فيه كذا، فلان كذا. قال: تختاب العلماء؟ قال: هذه نصيحة حتى لا تمشي معه فتهلك، ليست غيبة. قال له رجل: يا إمام، أفضل للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة والحج نافلة يعني أو الاعتكاف، أو يحذر من أهل البدع ويسميهم يعني؟ قال: إن صام وصلى في نفسه، إن حذر من أهل البدع فهذه يعني نصيحة لله له ولغيره، يأجر الله أكثر من الاعتكاف والحج نافلة إذا بين حال أهل البدع حتى لا يغتر بهم الناس. وليست هذه غيبة بل هذه نصيحة. فدخل عليه رجل يقول: فلان كذا، فلان كذا. قال: تختاب العلماء؟ قال: هذه نصيحة ليست غيبة. والنبي قال: بئس أخو العشيرة، عن رجل استأذن عليه تحذيرا منه، ولا يعتبر ذلك من الغيبة كما يفعل أهل البدع حتى يحمون أنفسهم. يقولون أهل الحديث يغتابون المشايخ وما عندهم سيرة إلا المشايخ إلى آخره. هذا كله أسلوب للتنفير الذي مشى عليه أهل الضلال المبين.